نشرة الظهيرة من راديو أوريون أصحابكم فيها بلقيس النحاس، إليكم أبرز العناوين. فرحة مغربية وأسود الأطلس إلى ثمن النهائي. قطر تستضيف وفدين من أمريكا وإيران، ومضيق هرمز والأموال المجمدة أبرز الملفات. لبنان يواصل تنفيذ الاتفاق الإطاري برعاية أمريكية، وإسرائيل تشن هجمات على جنوب البلاد. نبدأ نشرتنا من الرياضة، حيث حجز المنتخب المغربي مقعده في دوري ثمن النهائي لكأس العالم 2026 بعد فوز دراماتيكي على هولندا بركلات الترجيح. تأهل أشعل فرحة الجماهير المغربية في أكثر من مدينة، وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا زميلنا في القسم الرياضي عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، يجب أن نهنئ في البداية المنتخب المغربي ومستمعينا من أحباء المنتخب المغربي بهذا الإنجاز وهذا الانتصار وهذا الأداء الذي أسعد عموم المتابعين، ليس المغاربة فقط. وبالحديث عن الاحتفالات الصاخبة في هولندا في مدينة لاهاي تحديدا، ولكن في كل المدن الهولندية، باعتبار أن هناك أكثر من 500,000 نسمة مغربية في هولندا، في كل المدن الهولندية هناك جالية كبيرة، هناك لاعبون في المنتخب المغربي ولدوا في هولندا، وبالتالي يعني كانت احتفالات عارمة. وتمت هناك إيقافات طبعا، من الفرح ما أغضب ومن الفرح ما أبكى، وبالتالي في نهاية
احنا فرحنا. نعم. حتى الإذاعة اليوم يعني كانت فرحة في هذا الخبر واحتفلنا به صباحا.
فعلا فعلا، والاحتفالات كبيرة. المنتخب المغربي قدم مباراة ممتازة جدا، مباراة انتهت في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لهدف، ثم التأهل بركلات الترجيح 3-2. ولابد أن نرفع القبة للحارس العملاق الكبير ياسين بونو بتصدي خرافي لركلة جزاء قبل الأخيرة أو الأخيرة للمنتخب الهولندي الخامسة، ثم إسماعيل السيباري النجم الهداف في التشكيلة المغربية سدد الركلة الأخيرة و الفوز 3-2 بركلة الترجيح. المغرب سيطر بالطول والعرض على هذه المباراة، نسبة الاستحواذ كانت 70% مقابل 30% لهولندا، هولندا التي تعرف بالكرة الشاملة والسيطرة على الكرة والسيطرة على اللعب. التسديدات كانت 11 تسديدة للمغرب مقابل 6 تسديدات فقط لهولندا. التسديد على المرمى 5 للمغرب مقابل تسديدتين لهولندا. حتى على مستوى التقنيات تفوق للمغرب 8-5 أمام هولندا. حتى في التمريرات المغرب قام ب 904 تمريرة مقابل 397، يعني حتى نصف التمريرات ما لم تصل لهولندا لنصف تمريرات المنتخب المغربي. السيناريو كان مثير للمباراة، هولندا سجلت عن طريق جاك بو في الدقيقة 72، ولم تدرك المغرب التعادل إلا في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل من الضاع. الكثير من الأصدقاء المغاربة قالوا آه يا قلبي، يعني من شدة الضغط النتيجة، ولكن كان هناك توجه. هذه عيسى ديوب هذا مدافع محوري سعد للمساندة الهجومية وسدد بالرأس، يعني كان هذا يكشف العقلية والروح الانتصارية لدى التشكيلة المغربية عموما.
الفوز بجدارة
عن جدارة واستحقاق، وهذا ما يجعلنا نرفع القبعة أيضا للمدرب محمد وهبي الذي يواصل قيادة المنتخب المغربي بامتياز نحو النجاح. تحدث بعد المباراة، نتابع.
إنها نهاية مذهلة حقا، إنها مستحقة بل مستحقة عن جدارة. أعتقد أننا فرضنا سيطرتنا بالكامل على هذا الفريق، لا أظن أنهم اعتادوا اللعب بنسبة استحواذ لا تتجاوز 30%، بينما بلغت نسبة استحواذنا 70%. صنعنا فرصا أكثر بكثير وسددنا على المرمى أكثر بكثير. صحيح أن نسق المباراة لم يكن مرتفعا جدا في بعض الفترات، لكن ذلك كان معقدا لأنهم دافعوا بكتلة متأخرة جدا. كان علينا أن نتحلى بالصبر لأننا كنا نعلم أنهم قادرون على إيذائنا في الهجمات المرتدة.
il fallait chercher cette qualification et pour chercher cette qualification il fallait pas juste montrer que
لذلك كان علينا أن نلعب بعقولنا وأن نسعى إلى هذا التأهل، ولتحقيقه لم يكن يكفي أن نظهر قدرتنا على رفع إيقاع المباريات، بل كان علينا أيضا أن نثبت أننا نمتلك الذكاء والخبرة للسيطرة على مثل هذه المواجهات. وعندما نرى اللاعبين الشباب الذين دخلوا إلى أرضية الملعب وما قدموه، فهذا أمر رائع. نحن نتطور ونواصل التطور، هدفنا هو أن نستمر في التطور أكثر في هذه البطولة. سنستمتع بهذا التأهل اليوم، ثم سنعيد سريعا تركيزنا استعدادا للمباراة المقبلة.
هذا محمد وهبي، وشكرا لزميل روجي خوري في الدوبلاج. واختيارات التكتيكية لوهبي أمام هولندا، يميل محمد وهبي إلى التحكم في الكرة وبناء اللعب وليس فقط الدفاع والمرتدات. حافظ على شخصية المنتخب بعد استقبال الهدف ولم يندفع بشكل عشوائي، بل استمر في الضغط حتى جاء هدف التعادل. نجح كثيرا في التبديلات يعني التي أجرها، لأنها أعطت حيوية كبيرة للهجوم. وأهم نقطة لدى محمد وهبي، حتى نعطي للرجل حقه، أنه لديه قراءة جيدة للخصم وطريقة لعب. وباختصار يعني فوز المغرب على هولندا يعكس ليس فقط جودة اللاعبين، بل أيضا بصمة محمد وهبي في التنظيم والمرونة التكتيكية.
إذن عبد السلام، الآن من سيكون المنافس القادم للمغرب؟
هو لا محالة، كان أول المنتخبات التي تأهلت إلى الدور السادس أو الدور ثمن النهائي، وهو المنتخب الكندي الذي كان أزاح جنوب إفريقيا بهدف لصفر في وقت قاتل. والمباراة منتظرة يوم الرابع من جويليا يوليو في توقيت مناسب لمن يريد الفرجة، عند الساعة 7 مساء، توقيت مثالي للجماهير المغربية 6 مساء، لجماهير المغربية هنا في باريس وفرنسا 7 مساء، يعني توقيت جيد جدا. أذكر الموعد يوم الرابع من يوليو جويليا القادم.
وماذا في مواعيد اليوم المونديالية؟
الفرجة والإثارة ستتواصل في المونديال عند الساعة 7 الكوديفوار والنورفيج، وفي 11 مساء فرنسا السويد. هذه مباراة أيضا منتظرة بشكل قوي بالنظر أيضا إلى جودة المنتخب الفرنسي وما يقدمه من مستويات جيدة في هذه البطولة.
شكرا عبد السلام، ومبروك للمغرب وبالتوفيق لإكمال الحلم المونديالي. أما الآن ننتقل إلى الملف السياسي وإلى الشرق الأوسط. ففي اليوم 13 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 123 يوما من اندلاع الحرب، تستضيف الدوحة اليوم تحركات دبلوماسية جديدة وسط تباين بين واشنطن وطهران بشأن عقد لقاء مباشر بين الجانبين. إذن الدوحة لقاء سياسي أم مشاورات تقنية؟ في فقرة سؤال وجواب سنجيب على هذا التساؤل. معي في الاستوديو روجي خوري. مرحبا روجي.
مرحبا القيس.
إذن روجي، تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تتحدث واشنطن عن اجتماع مرتقب مع إيران، بينما تنفي طهران وجود أي مفاوضات مباشرة. لماذا هذا التباين وما الذي يجري فعلا؟
بلقيس، السبب يعود إلى اختلاف طريقة تقديم كل طرف للمشهد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن إيران طلبت عقد اجتماع وأن اللقاء سيعقد في الدوحة، ووصفه بأنه قد يكون اجتماعا مهما. في المقابل تنفي طهران وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وتقول إن الوفد الإيراني موجود في قطر فقط لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن التواصل مع الأمريكيين إن حصل سيكون عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين. بمعنى آخر، واشنطن تتحدث عن مسار سياسي يمهد الاتفاق النهائي، بينما تصر إيران على وصف ما يجري بأنه اجتماعات فنية وليست جولة تفاوض جديدة.
وما هي أبرز الملفات المطروحة على الطاولة في الدوحة؟
هناك 3 ملفات رئيسية، أولها تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة منتصف يونيو، والتي منحت الطرفين مهلة 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي. الملف الثاني يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، إذ أعلن الرئيس الإيراني بازشكيان أن الاتفاق يسمح بالإفراج عن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليارا مجمدة في قطر، فيما تؤكد واشنطن أن هذه الأموال ستستخدم لأغراض إنسانية مثل شراء الغذاء والاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني. أما الملف الثالث وهو الأكثر حساسية، فيتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ولا سيما مستقبل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي تريد الولايات المتحدة التوصل إلى آلية لمعالجته ضمن أي اتفاق دائم.
روجي، ويبدو أن مضيق هرمز لا يزال يشكل نقطة توتر أيضا.
بالتأكيد، فالمضيق يبقى العقدة الأهم في هذه المرحلة، لأنه شريان رئيسي لتجارة النفط العالمية. ورغم أن الطرفين أوقفا التصعيد العسكري خلال الساعات الأخيرة، فإن الخلاف ما زال قائما حول آلية إدارة الملاحة. إيران تؤكد أنها لن تعود إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب، وتصر على تنظيم حركة السفن عبر المضيق، بينما تدعو الولايات المتحدة والدول الغربية إلى ضمان حرية الملاحة دون قيود. كما تصاعد توتر بعد إعلان فرنسا استعدادها للمشاركة في عمليات إزالة الألغام من المضيق، وهو ما رفضته طهران بشدة، مؤكدة أن هذه المهمة تقع ضمن مسؤوليتها لوحدها.
وأخيرا، هل يمكن أن تمهد اجتماعات الدوحة لاتفاق نهائي بين الطرفين؟
نعم، بلقيس، الاجتماعات الحالية تعد اختبارا مهما لمدى صمود مذكرة التفاهم بعد التوترات العسكرية الأخيرة. فإذا نجح الطرفان في تنفيذ البنود الأولية، مثل تثبيت وقف التصعيد والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة واستمرار الملاحة في مضيق هرمز، فقد ينتقلان إلى مفاوضات أكثر عمقا حول الملف النووي ورفع العقوبات. لكن في المقابل، لا تزال الخلافات كبيرة، سواء بشأن اليورانيوم المخصب أو طبيعة الرقابة الدولية ومستقبل العقوبات، وهو ما يعني أن الطريق نحو اتفاق نهائي ما زال طويلا حتى وأن نجحت الدوحة في الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة.
إذن نتابع التطورات يوما بيوم. شكرا لك روجي خوري على كل هذه المعلومات. نبقى في إيران، حيث أعلنت السلطات مقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة آخرين في هجوم مسلح بغرب البلاد قرب الحدود مع إقليم كردستان العراقي، ووصفت الهجوم بالإرهابي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق لكشف هوية المنفذين. في لبنان، بحث الرئيس جوزيف عون مع قائد الجيش مهمات المرحلة المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق الإطار لإنهاء الحرب، مشددا على أهمية بسط سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار. ورغم ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع غارة إسرائيلية جديدة على جنوب البلاد. أما في الأراضي الفلسطينية، فقد قتل 5 فلسطينيين بينهم طفل في غارتين إسرائيليتين على دير البلح وخان يونس، فيما قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. ومن صعيد آخر، قلق أممي وأوروبي من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. التفاصيل مع مازن حمود.
التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والمضايقات دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للتحذير وبشكل خاص من المشروع الاستيطاني A1 الذي يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وذلك من خلال خطط لتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين. ودانا غوتيريس هذا التوسع معربا عن قلقه العميق إزاء حجم نزوح الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يتم تهجير مجتمعات بأكملها بما في ذلك مجتمعات بدوية وأحيانا بشكل متكرر. وأشار إلى أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل والوصول وعمليات الهدم والعمليات الأمنية المطولة تكثفت في السنوات الأخيرة، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ العام 1967. كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بتصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون غالبا في محيط قوات الأمن الإسرائيلية وبدعم منها، والذين نادرا ما يخضعون للمساءلة عن هجماتهم. وفي بيان مشترك قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أعربت 5 دول أوروبية أعضاء في المجلس، وهي فرنسا، بريطانيا، اليونان، لاتفيا والدنمارك أيضا، عن قلقها إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، ودانت بشدة استمرار النشاط الاستيطاني. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة متحدثا باسم الدول الخمس: ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني وممارسة صلاحياتها الإدارية وضمان مساءلة المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف والتحقيق في المزاعم الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
أما في الحرب الروسية الأوكرانية، فأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 419 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، بينها مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. أما في أوكرانيا، فقد أسفر قصف صاروخي روسي عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين. على جبهة أخرى أسفر انفجار عبوة ناسفة عن إصابة الأوليغارشي الأوكراني فاديم يورمولايف وشخصين آخرين في موناكو الاثنين في عمل نفذ عن عمد وغير مسبوق في الإمارة وفق ما أعلنت السلطات، وتجري النيابة العامة الفرنسية تحقيقا فيما وصفته محاولة اغتيال من دون تصنيفه كعمل إرهابي. أخيرا في فنزويلا تتواصل عمليات الإنقاذ بعد الزلزالين المدمرين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 1700 شخص، فيما تكثف الولايات المتحدة وعدد من الدول جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية. كانت هذه نشرة الظهيرة مستمعين، شكرا لحسن إصغائكم، كنت معكم بلقيس النحاس وكان معكم محمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء ودمتم بخير.